السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. في عالم تغيب عنه الألوان وتختفي الصور ينبثق نور مختلف، نور يقرأ بأطراف الأصابع، طريقة تكتب على جلد اليد وتقرأ بالروح، طريقة برايل ليست مجرد حروف بارزة بل هي نبض الحياة بين الأصابع، رسالة أمل تفتح أبواب المعرفة والحرية لأولئك الذين لم يروا ضوء الشمس لكنهم يرون نور العقل والإرادة. عندما تلامس الأصابع نقاط برايل تنطلق رحلة لا تعرف المستحيل، رحلة تمكين، تعلم وإبداع. هنا يولد الأبطال من جديد، وحيث تتحول الصعوبات إلى قصص نجاح تروى. في حلقتنا اليوم نذهب في عالم طريقة برايل، نحتفي بهذا النور الذي لا يطفأ، ونتحدث عن كيف يمكن أن يكون الدعم والتوعية المفتاح ليضيء طريق كل من فقد بصره لكن لم يفقد بصر القلب والفكر. تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم، أرجو أن تبقوا معنا على أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز. مستمعين الأكارم، طريقة برايل هي نظام كتابة وقراءة خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، اخترعها لويس برايل في أوائل القرن 19. تعتمد هذه الطريقة على مجموعة من النقاط البارزة التي تلمس بأطراف الأصابع، مما يتيح للمكفوفين والضعاف البصر فرصة القراءة والكتابة بهذه الطريقة بطريقة مستقلة تماما. تعد طريقة برايل أكثر من مجرد وسيلة تعليمية، فهي أداة تمكين حقيقية تفتح أمام المكفوفين أبواب التعليم والعمل والثقافة والمشاركة الاجتماعية. من خلالها يتمكن المكفوفون من التعبير عن أفكارهم والوصول إلى المعرفة والتواصل مع الآخرين بحرية، مما يعزز ثقافتهم بأنفسهم ويشجعهم على الاعتماد على الذات. فمن الناحية القانونية، يعترف القانون اليمني رقم 61 لسنة 1999 بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في التعليم والتأهيل، ويشدد على توفير الوسائل التي تتيح لهم التعلم بشكل متساوي، ومنها طريقة برايل. كما تؤكد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها اليمن عام 2008 على ضرورة توفير الوسائل التعليمية والتدريبية التي تناسب احتياجات ذوي الإعاقة بما يضمن حقهم في التعليم والمشاركة الكاملة في المجتمع دون تمييز. في ضوء ذلك ينظر إلى طريقة برايل كجزء أساسي من حقوق التعليم والمساواة، ويعتبر دعمها وتطويرها واجبا على الدولة والمجتمع لضمان أن لا يكون فقدان البصر عائقا أمام تحقيق الطموحات والنجاحات. أرجو أن تبقوا معنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة البصرية حول موضوع حلقة هذا الأسبوع عن طريقة برايل. سؤال الاستطلاع كان يقول: ما مدى سهولة استخدامك لطريقة برايل في حياتك اليومية؟ وهل تجد الدعم الكافي لتعلمها واستخدامها بشكل فعال؟ وما هي التحديات التي بتواجهها في ذلك؟ نستمع إلى هذا الاستطلاع والإجابات التي طرحت عبر هذا الاستطلاع، ومن ثم نعود.
زهراء منيف، خريجة كلية الإعلام جامعة صنعاء قسم الإذاعة والتلفزيون. طريقة برايل، أولا تسمى بطريقة برايل وليس كما يظن الناس أو يعتقد أو الناس يسموها لغة برايل، لا، هي طريقة وليست لغة، اللي هي طريقة اللمس. طبعا بالنسبة لي ما واجهت أي صعوبة أبدا في تعلمها، لأنه تعلمنا منه نحن أطفال في أول سنة دراسية لي. طبيعي جدا في البداية أي إنسان بيتعلم أي شيء جديد عليه يلاقي شوية صعوبة، لكن الحمد لله أتقنتها، ومع الممارسة الحمد لله. بالنسبة للدعم، طبعا جمعية الأمان وفرت لنا الدعم الكافي، وكان في أكثر من وسيلة متاحة لتعلم طريقة برايل. التحديات، ما واجهت أي تحديات أنا بالنسبة لي شخصيا، الحمد لله الطريقة جدا سهلة والوسائل موجودة، المعاهد موجود، الجمعية موجودة، كل السبل والطرق لتعلم طريقة برايل موجودة، ما فيش أي تحديات.
جميلة هالربع، ماجستير كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة صنعاء. طريقة برايل ومدى سهولتها في حياتي وما التحديات التي أواجهها في حياتي اليومية. طبعا أنا تعلمت طريقة برايل منذ وأنا صف أول، يعني في صف أول وأنا يعني في أول سنة دراسية لي، فكانت الأمور بالنسبة لي ميسرة وسهلة، وتوفرت لي فرصة كبيرة في تعلم طريقة برايل في معهد الشهيد فضل الحلالي، فكانت هذه فرصة كبيرة أن أنا تعلمت طريقة برايل منذ أول سنة دراسية. كانت يعني حاجة ميسرة وسهلة وفرصة إيجابية لي. استخدمتها وما زلت أستخدمها في الكتابة والقراءة، وأحس أن أنا مستقلة ذاتيا في استخدامها لمهارة الكتابة والقراءة أو الرسائل الخاصة. طبعا التحديات أنه محصورة في اليمن طريقة برايل بالاستخدام في جانب التعليم والتعلم فقط، وبعيدة كل البعد، أو أنه لم يتم استخدامها في مجالات أخرى، مثلا أنه وضع لوحة برايل في الشوارع لمعرفة عناوين الشوارع، أو في المقرات الحكومية يعني في المحلات التجارية، أو في بعض السلع أو المنتجات، وتحديات أخرى كثيرة، ولكن هذه التحديات التي أنا أواجهها في حياتي.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اسمي ذكرى محمد شملان، أدرس بكلية الإعلام. مدى سهولة استخدامي لطريقة برايل؟ بالنسبة لي البرايل سهل جدا، وممارسة له بشكل مستمر، ولا أستطيع أن أستغني عنه. التحديات التي نواجهها، من التحديات التي نواجهها إن البرايل لا يستخدم إلا للقراءة والكتابة فقط، لا يوجد في الأماكن الحكومية أو على الأدوية كتابة التعليمات، وهذا ما يجعلنا نستعين بمن يقرأ لنا التعليمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان محمد علي شلوان، شكرا لإذاعة رمز على هذه الاستضافة الجميلة. اليوم بتكلم على ما مدى سهولة استخدامي لطريقة برايل. أنا بالنسبة لي طريقة برايل سهلة جدا للغاية، لأني تعلمتها من الصف الأول ابتدائي، ولأن الوسائل كانت متاحة بالنسبة لي من أول مسيرتي التعليمية، فلذلك أنا لم أجد أي صعوبة في قراءة الكتب بطريقة برايل مثل ما قلت لكم، لأنه أنا تعلمتها. أما بالنسبة للتحديات فكان عدم تقبل المجتمع لطريقة برايل، لا أعرف ما هو السبب، ولكن الجواب هو قصر الوعي. فتحياتي للجميع، ودمتم ودام الوطن بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا تعلمت طريقة برايل ومنذ صغري، يعني منذ الصف الأول ابتدائي، وكانت سهلة يعني لحد الآن، يعني الحمد لله أمارسها في حياتي اليومية بشكل طبيعي بالنسبة للقراءة والكتابة، لأنه هي طريقة القراءة والكتابة لدينا، يعني الخط البارز برايل هذا هو طريقة القراءة والكتابة لدى المكوفين، فلا غنى عنه يعني بالنسبة للاستخدام. فهو الإنسان يتعلم دائما، فنستخدمه في قراءة القرآن في المصاحف، وفي قراءة الكتب والمجلات و الكتب الثقافية، أيضا في الكتب التعليمية العلمية، في المواد الدراسية. الآن ندرس أبناءنا الطلاب كيف، بماذا ندرسهم؟ بالخط البارز برايل، يعني جميع مواد المنهج المدرسي. تحديات كبيرة كانت، لأنه تشابه الحروف، هذا بالنسبة للأشياء الفنية، تشابه الحروف طبعا هذا لا غنى عنه، تشابه الحروف، لأنه هي في حدود 6 نقاط، ويجب أن يكون يعني المسار على هكذا شكل. أيضا المجتمع يعني كاد أن لا يعني يعي مدى إيجابية ومدى فاعلية هذه الطريقة، أيضا لا يعي مستواها الأكبر لدينا يعني، وأنها ثمينة يعني هذه الطريقة. لأنه هي طريقة نحن نستمتع بها، وهذا الفضل يرجع بعد الله سبحانه وتعالى العالم الكبير لويس، العالم الفرنسي لويس برايل.
بالنسبة لطريقة برايل، هي من أفضل الطرق للمكفوفين عشان توصل لهم المعلومة بطريقة ممتازة، فهي طريقة اللمس يعني بالكف. طبعا الكفيف هو يمارس يعني أغلب دراسته في بواسطة هذه الطريقة، سواء كان في المناهج العادية الذي هي الكتب المواد التعليمية، وأيضا القرآن الكريم من خلال المصاحف. طبعا طريقة برايل متواجدة بشكل كبير جدا في المدرسة، يعني كوننا نملك متواجدات في المدرسة مدرسات كفيفات يقومين في تدريس هذه المادة للطلاب، ويتم استيعابها من قبل الطلاب بطريقة ممتازة. تنقصنا بعض الوسائل التعليمية، لكننا لم نيأس ولم نستسلم، بل نواصل عشان تستمر العملية التعليمية لدى طلابنا المكفوفين.
طبعا بالنسبة لاستخدام طريقة برايل في حياتنا اليومية أو في حياتي اليومية، طبعا هو يختلف يعني من شخص كفيف لآخر. أنا كوني فقدت بصري يعني تقريبا من فيه يعني 15 سنة، هكذا 14 سنة، أشوف يعني أنه الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أنا أعرف برايل وأعرف اللي هو المبصر يعني الحروف المبصر. بالنسبة لطريقة برايل والله أستخدمها قليل جدا. ليش؟ لأنه ما حصلش الدعم يعني من بداية ما درست يعني في جمعية الكفيفات للدراسة البرايل، يعني ما فيش دعم بالنسبة لآلة بريكنز. طلبناهم عدة مرات على أساس إن إحنا نتعلم فيها ونواصل التعليم فيها. الكتابة بنحتاجها، كنا نحتاجها في المدارس أكثر شيء، يعني في الملخصات نكتب ملخصات، وهذه مشكلة يعني. فما يقولوا لنا ما فيش دعم. وصلنا على القلم والمكتبة، يعني كنت أكتب فيها، وبعدين يعني أشوفها كانت بشكل متعب، فكنت أذاكر يعني بالصوت، يعني المناهج الصوتية. والبرايل كوني تعلمت بس لمدة شهر طريقة برايل، بس على طول يعني تعلمت الحروف ودخلت دمج في المدارس الحكومية. ويعني استخدامي للبرايل يعني في يوميا بيكون قليل جدا. كذلك بالنسبة للدعم، الدعم زي ما وضحت لكم الدعم قليل، ما فيش هذاك الدعم اللي يشجع الطالب انه يستمر على هذه الطريقة، او مثلا على تعليم هذه الطريقة اللي هي طريقة برايل اللي بتعتبر سلاح للشخص الكفيف. والتحديات احنا بنتحدى كل شيء صعب امامنا، والحمد لله يعني بنستخدم وسائل اخرى مثل التلفون، بنكتب، كذلك مناهج صوتية. يعني البرايل نستخدمه بشكل يعني قليل جدا زي ما وضحت لكم، كون احنا مش احنا هو كل مارسين القويين يعني بالنسبة لطريقة برايل. بس الحمد لله، الحمد لله على كل حال بنمارس هنا وهنا، وربكم الموفق والله يوفق الجميع.
مرحبا، أنا أمة الجليل محمد المنيفي، بكالوريوس إدارة أعمال عامة مستوى ثالث. سهولة طريقة برايل في الحياة اليومية، في حياتي اليومية شخصيا، إذا توفرت لدي الطريقة في الكتب والمراجع، فهي حرفيا بتسهل أشياء كثير كثير جدا من ناحية التدوين والمذاكرة والاسترجاع والاستذكار والاستطلاع وما إلى ذلك. يعني بتعد رافد مهم جدا لي في العملية التعليمية. أما عن تعليم طريقة برايل، فنحن تلقيناها وتعلمناها في الصفوف الأولى من قبل جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، لكن الصعوبات حاليا التي قد يواجهها المكفوفين هي قلة الإمكانيات وأحيانا انعدامها يعني في توفير التكاليف التي هي لازمة من أجل تعليم المكفوفين من قبل الجمعيات الخيرية بسبب الظروف الاستثنائية للبلد، وكذلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمعيات الخيرية التي تقدم هذه الخدمات. تأتي في مقدمتها الجمعية اليمنية وجمعية الأمل لرعاية الكفيفات. الصعوبة كذلك تكمن في غياب الدور الرسمي في توفير هذه الطريقة وطباعة المناهج بطريقة برايل. الدور الرسمي غائب تماما، بما يشكل عبء كبير على الجمعيات الخيرية في توفير هذه المناهج والكتب. تتوفر في المرحلة الدراسية، مرحلة الثانوية الإعدادية والابتدائية، لكن مرحلة ما بعد الثانوية هنا تبدأ فعلا الصعوبة يعني في دراسة البكالوريوس والمعاهد والدراسات العليا، يعني صعوبة بالغة جدا في الحصول على المواد والمراجع بطريقة برايل، وإذا تم الحصول عليها بعد جهود مضنية من تحويل المستندات من PDF إلى وورد من قبل المتطوعين، وأحيانا إعادة صياغة الكتب وكتابتها يدويا وورد، بالذات إذا وجدت الأشكال والجداول والرموز يعني المربعات النصية، بسبب أن طابعة برايل لا تتعرف على هذه الأشكال، فبيضطر المتطوعين يكتبوها يدويا، مما يعني تشكل عبء ثقيل وصعوبة بالغة في الحصول على الملازم والمناهج والمراجع في مرحلة ما بعد الثانوية. وهذه هي أكثر صعوبة تواجه، أقول في نظري، تواجه الطالب الجامعي أو الطالب الذي يريد الالتحاق بمعاهد ما بعد الثانوية.
شكرا مستمعينا الأعزاء لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوي الإعاقة ومن خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع. أعزائي المستمعين، عبر أثير إذاعة رمز، في موضوع حلقة هذا الأسبوع الذي نتناول فيها طريقة برايل وأهميتها في حياة المكفوفين، لمزيد من المعرفة أيضا يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ خالد شاطر، مدرس اللغة العربية في مركز النور للمكفوفين. تحية خالصة أستاذ خالد نوجهها لك،
وتحية أنا أيضا لك وللإذاعة العاملين في الإذاعة.
حياكم الله أستاذ خالد. أستاذ خالد، بنتكلم اليوم في برنامج بلا حواجز وعبر إذاعة رمز على موضوع من أهم الموضوعات الذي ربما يكون فيها الوعي غائب تماما عن كثير من أفراد المجتمع، طريقة برايل وأهميتها في حياة المكفوفين. بداية حدثنا عن تجربتك الشخصية أيضا أستاذ خالد مع طريقة برايل، كيف كانت البداية في تعلمها، وأيضا ما الذي جعلها مهمة جدا في حياتك؟
أولا، بدايتي في تعلمها حينما تم تسجيلي في مركز النور لرعاية تأهيل المكفوفين، بدأت بتعلمها في الصف الأول الابتدائي، والحمد لله لم ينتهي الترم الأول من الصف الأول الابتدائي إلا وقد استطعت القراءة والكتابة. والذي زادني اهتماما بهذه الطريقة هو أنني استطعت أن يعني أستفيد من خلال القراءة والكتابة، وأستطعت أعرف كثير من الكلمات، لأن الذي لا يقرأ ولا يكتب وإن حفظ شيئا غيبا إلا أنه لا يستطيع أن يملئ الإملاء الصحيح عند كتابته، وأيضا لا يفهم الكثير من المعلومات والمعارف، لأن بالقراءة والكتابة يستطيع الاستفادة والحصول على المعلومات والمعارف بشكل أكبر، وهذا مما زادني الاستفادة من هذه الطريقة التي جعلتني أصير في المستقبل بالإلى الاستقلالية التامة، بحيث لا أحتاج إلى أحد يقرأ لي إلا فيما لا يتوفر فيه المنهج بهذه الطريقة.
نعم أستاذ خالد، من خلال خبرتك بداية يعني أعطينا نبذة تعريفية عن هذه الطريقة، طريقة برايل. ما هي هذه الطريقة؟ كيفيتها؟ كيف تتم طباعتها؟ كيف يتم القراءة فيها؟ أشياء من هذه التفاصيل، وأيضا أبرز الفوائد التي بتقدمها طريقة برايل للأشخاص المكفوفين.
طبعا بالنسبة لطريقة برايل، هي عبارة عن يعني رموز معينة من خلالها يستطيع الكفيف بعد التعليم أن يعرف الحروف الهجائية بهذه الطريقة. ومن خلالها يستطيع الكفيف يعني أن يعرف يعني الكلمات. هذه الطريقة هي كل حرف يعني 6 نقاط، وهذه الست النقاط تشتمل على الحروف كاملة. كيف تشتمل على الحروف كاملة؟ أي من هذه 6 نقاط تتكون جميع الحروف، مثلا يعني حرف الألف أولى والباء أولى ثانية، ويعني كل حرف يأخذ رمزا مختلفا وهيئة مختلفة. وأما بالنسبة لهذه الكتابة فالطريقة تعتبر يعني هي الحرية والاستقلال للكفيف، هي الحرية والاستقلال للكفيف وبداية الانطلاقة، لأن بها يستطيع الكفيف أن يستغني عن كثير من القراءة من بعض الأشخاص والاستماع، لأن بالقراءة بهذه الطريقة تمكن الكفيف من اكتساب المعلومات والمعارف. بالتالي الكفيف بهذه الطريقة يعني يستطيع أخذ العلم والمعرفة بحرية كاملة. وأما بالنسبة للفوائد الذي يمكن أن تقدمه هذه الطريقة للكفيف، هي أولا الحصول على العلم والمعرفة، ثانيا تمكنه في مجاله المهني في كتابة الملاحظات والمذكرات وما إلى ذلك يعني التي تفيده مستقبلا في مجال عمله، أيضا يعني يستطيع من يعني هذه الكتابة تنشط الذهن وتعمق التركيز والفهم، وأيضا هذه الكتابة يكون الحفظ عند المكفوفين بشكل كبير جدا بشكل عالي جدا. والآن في كثير من المكفوفين يعتمدون على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بعد التلقين عن طريق المصاحف والتي هي مصاحف البرايل.
نعم أستاذ خالد، طبعا شرحتم في حديثكم عن إجابتكم للسؤال السابق عن أن هذه الطريقة هي عبارة عن 6 نقاط بتشمل يمكن كل الحروف الهجائية من الألف إلى الياء عبر هذه النقاط.
نعم.
أيضا كذلك بالنسبة للعمليات الحسابية، مثلا الأرقام الحسابية أيضا هي ضمن 6 النقاط أم هناك اختلاف؟
نعم ضمن 6 النقاط، ويكون لها يعني الأرقام بس يكون فيها علامة عدد يعني في قبل كل رقم، يعني بعض الأرقام تتكون مثل الحروف ولكن في هناك علامة مخصصة بالنسبة لما يخص العمليات الحسابية والرياضيات، وأيضا رموز الزائد الناقص وما إلى ذلك، وأيضا الأحرف الإنجليزية، وأيضا يوجد يعني علم بالإضافة إلى هذا العلم أيضا علم الاختصارات، يعني شيء مع شيء يكون يعني كلمة مكتملة، يكون كلمة مكتملة، يعني مثلا نقول يعني أن كل حرف يكون كلمة فيما تتعلق الاختصارات، وأيضا أن كل نقطة مع حرف مثلا تكون كلمة أخرى وهكذا، وهذه تسمى بالاختصارات في طريقة برايل، ويستخدمها من يفهم بهذه الطريقة لاختصار الكتاب.
نعم يعني أستاذ خالد، الآن مجرد الكفيف عندما يتلمس بأصابعه الخط البارز، طبعا هي تطبع بخط بارز يكون فيها نتوءات قليلة على الورقة، إذا كانت نعم. النقط 6 نقاط هي عبارة عن صفين، يعني 3 نقاط في اليمين و3 نقاط في اليسار، إذا كانت نعم. البارزة نقطة واحدة فأعرف أن هذا الحرف هو ألف.
لا ليس نعم. بهذه الطريقة، وإنما لابد أن يكون له مكان محدد، مثلا إذا كان في العمود الأول في الخانة الأولى يكون ألف، أما إذا كان في الخانة الثانية يكون فاصلة، أما إذا كان في الخانة الثالثة من العمود الأول يكون همزة صدر، وإذا كان يعني في الخانة السادسة يكون شدة، عفوا في الخانة الثانية يكون فتحة، وفي الخانة الثالثة يكون همزة صدر، وفي الخانة الخامسة يكون فاصلة، وفي الخانة السادسة يكون يعني همزة صدر وهكذا.
نعم نعم، إذن يعني حقيقة هو علم قائم بذاته أستاذ خالد، يعني
نعم نعم, نعم.
دوراتها التدريبية أحيانا كم تستغرق لتعليم الكفيف هذه الطريقة؟
يختلف من كفيف إلى كفيف آخر مراعاة للفروق الفردية، وأيضا لمستوى اللمس، في بعضهم يعانون من مشاكل اللمس في أيديهم
نعم.
لإعاقة معينة يعني أخرى في أجسامهم أو مرض معين في الجسم، لكن الصحيح تحتاج له يعني ربما إلى أسبوعين بالكثير، وخصوصا إذا كان يحظى بالاهتمام من قبل يعني الأسرة بالمتابعة وما إلى ذلك، وأيضا المدرسة، ويعني أحيانا تكون الجمعية أو المؤسسة التي تقدم الخدمة يكون فيها القابلين على يعني التعلم بيكونوا قليل جدا، وبالتالي بيتم الانتباه لهم والاهتمام بهم فيتعلموا في وقت قصير جدا. أما إذا كان يعني الأكاديميين على هذا التعلم بيكونوا بشكل كثير جدا وبيكون المدرسين بشكل قليل، فبالتالي بيحتاجوا إلى وقت يعني معين. فأنا مثلا حينما كنا نوزع على شعب في الصفوف الأولى، الحمد لله لم يتم الترم الأول إلا ونحن نقرأ ونكتب، وبدأنا ننطلق في معرفة الهمزات وأيضا يعني الأشياء ما يخص الرياضيات وما إلى ذلك.
نعم، جميل جدا أستاذ خالد. طيب الأدوات المستخدمة في هذه الطريقة، يعني هي تحتاج إلى أدوات معينة أم ربما بأدوات بسيطة يمكن أن نأخذها من البيئة المحيطة؟
بالنسبة للأدوات هي وسائل يعني يتم تصنيعها خصيصا لماذا للمكتوبين، مثل المكتبة ومثل أيضا القلم الذي يسمى بالقلم البرايل. هذه الأدوات يعني تحتاج إلى تصنيع دقيق بحيث يعني تكون مكان الحروف. مثلا بالنسبة للكتابة لابد لها من مكتبة خاصة، وهذه الوسائل يعني يتم اشتراءها وربما بتكاليف يعني مرتفعة قليلا. بالتالي بعض الأسر البسيطة يعني لا تحتاج يعني لا يعني ربما لا تحصل على المال الكافي لشراء مثل هذه الوسائل، بالتالي المجتمع بحاجة إلى توفير مثل هذه الوسائل.
نعم، القلم البرايل هو عبارة عن مسمار أستاذ خالد صح؟
هو عبارة عن مسمار وأيضا يعني يغرز في خشبة معينة بحيث يعني يستطيع الكفيف القبض عليه. نعم. وبالنسبة للمكتبة هي عبارة عن مسطرة، قد تكون بلاستيك قد تكون يعني خشب، فيها يعني عدد كثير من الفتحات في كل سطر، وفي كل فتحة 6 نقاط يعني تكون ماذا الحرف.
جميل.
يمكن أخذها يعني من المواد البسيطة إلا أنها تحتاج إلى تصنيع دقيق بحيث تصبح العملية عملية المكان الأحرف وما إلى ذلك منظمة.
نعم أستاذ خالد، التحديات التي بتواجه مستخدمي طريقة برايل في اليمن أو في البيئة المحلية، هل هي متعلقة بالتعليم أم بتوفر المواد أو الدعم المجتمعي؟
بالنسبة هي متعلقة أولا بتوفر المواد من جانب، وبالنسبة للتعليم من جانب آخر، وأيضا المبادرات من جانب ثالث. فبالنسبة لتوفر المواد، فبالنسبة لليمن وخصوصا اليمن والدول وبعض الدول النامية بتكون المواد غالبا غير متوفرة، لأنه الآن المجتمع أصبح متطور في كثير من الوسائل والتقنيات وما إلى ذلك، ومع ذلك نحن في بلادنا لا نحصل إلا على الوسائل البدائية في بعض الأماكن، وفي بعض الأماكن ربما لا توجد مثل هذه الوسائل، ولذلك المجتمع بحاجة إلى توفير مثل هذه الوسائل، والمؤسسات التعليمية بحاجة إلى توفير مثل هذه الوسائل، وكون أن شراءها بيكون بثمن باهظ. وأما بالنسبة من ناحية التعليم بيكون أيضا من ناحية يعني قلة الكوادر الموجودين ومتخصصين في يعني ما يخص الذين يستطيعون التعامل مع الكفيف، الذين يستطيعون التعامل مع الكفيف وأيضا يكونون فاهمين بهذه الطريقة، ولذلك يعني هم بحاجة أيضا إلى تدريب كثير من العاملين على أساس يتعاملوا مع الكفيف ويكونوا عندهم خلفية في هذه الطريقة، بحيث يسهل متابعة الكفيف من قبل المشرف والمعلم والمربي وما إلى ذلك.
نعم، دور المؤسسات التعليمية أستاذ خالد أيضا في دعم تعليم برايل، هل تتوفر لهم الوسائل التعليمية المناسبة؟
يعني هي تتوفر في كثير من يعني في بعض المؤسسات، لكن يعني ليست متوفرة بشكل كامل، ولذلك بعض المؤسسات التعليمية يعني يكون التعليم عن طريق المشافة، وقد انتشر المنهج نوعا ما في بلادنا. أما بالنسبة لي يعني مناطق كأمانة العاصمة في صنعاء وأيضا في بعض المدن الرئيسية، المناهج هذه ربما أصبحت متوفرة، ولكن الإشكال الذي يكمن هو في عدم تكامل هذه الوسائل لقلتها ولارتفاع ثمنها من جانب،
يعني تكلفتها الباهظة وأحيانا لا تغطي يمكن عدد الطلاب المنتسبين إلى هذه المؤسسة،
وخصوصا في اليمن يعني حينما لا يكون في البلد يعني تخطيط سكاني ولمعرفة عدد المكفوفين والذين هم بحاجة إلى هذه الشيء، بالتالي هذا بيزيد المفاجأة على المؤسسات والجمعيات، فتعجز عن يعني توفير الخدمة بشكل أفضل للكفيف.
نعم أستاذ خالد، أيضا أسألك على مدى الوعي، هل هناك وعي كافي في المجتمع بخصوص طريقة برايل وأهميتها، وكيف يمكن زيادة هذا الوعي؟
بالنسبة للوعي، لا يوجد وعي كافي في المجتمع، يعني بالنسبة لمعرفة هذه الطريقة، طريقة برايل الخاصة بالمكفوفين. واللي يعني لأنه الكثير من المؤسسات يعني لا تقدم الوعي بالشكل الكافي. لا تقدم الوعي بالشكل الكافي، ونحن بحاجة إلى زيادة رفع الوعي في بلادنا، ويكون ذلك بعدة طرق. أولا يعني إلزام المدارس والجامعات بيعني إعطاء نبذة عن هذه الطريقة التي تخص المكفوفين، باعتبارها تكامل بين المجتمع، وباعتبار المكفوفين جزء من المجتمع. أيضا وسائل الإعلام يجب عليها يعني أن تنطلق وأن تقدم برامج أسبوعية، جميع وسائل الإعلام من قنوات، من إذاعات، من صحف، أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليهم أن يقدموا يعني منهج كافي حول هذه الطريقة حتى يعرفها المجتمع، ويعرفوا أن هذه الطريقة هي طريقة تخص من أبناء، جزء من أبناء المجتمع، وبحيث يصبح يعني تعلم الكفيف تكامل بين أبناء المجتمع، بين المؤسسة التعليمية وبين أفراد المجتمع بشكل كامل.
نعم أستاذ خالد، الله يعطيك العافية، شكرا لك لإيفائنا بهذه المعلومات المتميزة والرائعة عن طريقة برايل. ما زلنا متواصلين معكم، لكن أستأذنكم أستاذ خالد وأستأذن أيضا مستمعينا الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ونعود بعد الفاصل. المستمعين الأكارم، حياكم الله من جديد عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز. هذا البرنامج الذي يعنى بقضايا وحقوق النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. ضيفي العزيز في الاستوديو عبر الهاتف هو الأستاذ خالد شاطر، أستاذ اللغة العربية في مركز النور للمكفوفين. موضوعنا اليوم عن طريقة برايل وأهميتها في حياة المكفوفين. أستاذ خالد، هل من التحديات التي أيضا بتواجه طريقة برايل، نستطيع القول أن قلة المناهج المطبوعة بهذه الطريقة هي أيضا من ضمن التحديات اللي بتواجه انتشارها وتعلمها من قبل المكفوفين؟
نعم، هي عدم توفر المناهج أو قلتها يعني بتكون من ضمن التحديات. فمثلا الكفيف، حتى لو فرضنا جدلا بالمناكف، الأماكن التي توجد، الأماكن التي توجد فيها المناهج، حينما يصل إلى التعليم الجامعي لا يحصل على المنهج بشكل مطبوعا بشكل برايل أو متوفرا بشكل كامل، وبالتالي هو يضطر الكفيف إلى يعني متابعة بعض زملائه وقرنائه في القاعة بحيث يسجلوا له المنهج صوتيا، وبالتالي بتضيع طريقة برايل حينما يصل الإنسان إلى يعني التعليم الجامعي. وأيضا لا يوجد وسائل تعليمية في الأماكن مثلا الجامعية وبعض الأماكن الأخرى، بالتالي الكفيف يضطر لاستخدام الوسائل التقليدية لكتابة ملاحظاته وأيضا ما يحتاجه إليه. وأيضا يعني لارتفاع يعني كما قلنا الباهظ لتكاليف هذه الوسائل، وبالتالي يعني المجتمع يعني المكفوفين بحاجة إلى دعم من الدولة أيضا ومن المبادرات المجتمعية ومن أيضا المنظمات. يجب أن يكون شراكة حقيقية بين هذه الجهات بتوفير هذه الوسائل، لأنها يعني هي الوسائل الرئيسية التي يعتمد عليها الكفيف.
نعم.
فضلا عن التطور الذي تطور به المكفوفون الكفيفون في كثير من البلدان.
نعم أستاذ خالد، على الصعيد الشخصي، هل واجهت تحديات في العمل أو الدراسة بسبب نقص الدعم لطريقة برايل، وكيف تعاملت معها؟
أنا بالنسبة لي يعني بالنسبة للجهود الشخصية كانت موجودة وحاضرة، وبالذات في التعليم الجامعي لعدم توفر المناهج مطبوعة بطريقة برايل، لأن الدكاترة أحيانا يقولون، بعضهم يقولون لا نستطيع إعطائك النسخة ورد يعني حفاظا على الحقوق، وبعضهم يقولون كذا، والطابعات لا تتعامل إلا مع الطباعة الذي هي ورد.
نعم. الملفات المفتوحة.
نعم، لا تتعامل إلا مع الملفات المفتوحة، لا تتعامل مع البي دي اف، ولا تتعامل مع أشياء أخرى إلا الذي هي مطبوعة ورد، بالتالي ما كنا نحصل عليها من قبل الدكاترة، فكنا نضطر نحن نسجل يعني الملخصات تسجيل صوتي كنا نضطر، وأيضا كان بعض المفروضين يستخدمون يعني الطابعات البركنز بطباعة يعني بطباعة ماذا؟ بطباعة بطباعة الملخصات، الملخصات بطباعة الملخصات على بطريقة برايل، بحيث يستطيعوا المذاكرة، لأن يعني كان بعضهم عندهم ضعف يعني ما يستطيع يعتمد على الصوتي فقط، وإنما يعتمد على طباعة الملخصات عن طريق برايل.
أستاذ خالد، إذا أيضا ما اتجهنا لاتجاه العصر الحالي وهو عصر التكنولوجيا كما تعرف، التقنيات الحديثة هل عززت من تجربة مستخدمي برايل أم كان العكس من ذلك؟ وهل ترى أن هناك تطور كاف في هذا المجال؟ ما الأدوات والتقنيات الحديثة التي تعزز هذه التجربة؟
بالنسبة للتكنولوجيا هي يعني تطورت وأيضا عززت من طريقة برايل، وخصوصا في الدول المتقدمة، إلا أنه عندنا في الدول النامية يعني لا يوجد الوسائل الكافية. فمثلا في الدول المتقدمة يوجد عندهم الصدر الإلكتروني، وهذا لا يوجد عندنا إلا بالندرة لأشخاص محدودين، مثلا كأن يكونوا استوردوه من هناك، أما كمؤسسات ما إلى ذلك فإنه لا يوجد بشكل متوفر. أيضا يعني الوسائل هذه يعني هي تكاملت مع عملية برايل وعززت من وجودها، ولم تحل يعني محل هذه الطريقة، ولم تحل محل هذه الطريقة. فمثلا وجود كما كنا على الصدر الإلكتروني، وأيضا وجود الحاسوب الذي يتعامل يعني الحاسوب الذكي الذي يتعامل مع هذه الطريقة، وأيضا وجود بعض التطبيقات لتعلم الأطفال في بعض الجوالات، وأيضا وجود يعني المطابع. يعني نحن عندنا في الدول النامية أكثر ما نملكه هي الطابعة البركنز، وهذه عندهم أصبحت يعني من الشيء القديم الذي لا يعودون إليه بسبب تطور بعض الوسائل، بسبب تطور بعض الوسائل، وكما قلنا هذا لارتفاع ثمنها يعني ليست متوفرة عندنا بالشكل الكافي.
السطر الإلكتروني أستاذ خالد، ما هو السطر الإلكتروني اللي ذكرته في حديثكم؟
السطر الإلكتروني هذا يعني يمكن ربطه عن طريق الجوال أو الحاسوب، فيتم إظهار النص بطريقة برايل في لوحة يعني موجودة عرض الصدر الإلكتروني هذا، يتم إظهار النص أو الموجود في الشاشة يعني بطريقة برايل،
يعني يمكن تلمسه، يمكن تلمسه عبر الشاشة يعني أو طباعته أقصد،
يعني يمكن إظهار ما يظهر في اللابتوب من نص يعني في هذا الصدر الإلكتروني، مجرد ما تحرك يتتغير الكتابة بحسب النص الموجود في الجهاز.
نعم. أستاذ خالد، من وجهة نظرك أيضا، كيف يمكن للمؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية العمل معا لتوسيع استخدام وتعلم طريقة برايل؟
والله يمكن أولا الدولة يجب عليها أن تسعى جاهدة في توفير الوسائل، لأن أكثر ما يعجز عنده الكثير هو الحصول على الوسيلة. أيضا تدريب المعلمين من ناحية يعني الكادر يعني الذين يستطيعون التعامل مع الكفيف، أيضا يعني توفير المناهج بشكل يعني كامل، وتوفير كما قلنا الوسائل، وأيضا يعني يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية بين الدولة والمنظمات في إيجاد هذه الوسائل وفي توعية المجتمع من الجانب الآخر، لأن المجتمع ينقصه الوعي بهذه الطريقة. فلو عرف المجتمع يعني بالوعي بهذه الطريقة يعني سيسعى جاهدا أيضا، وسيكون الجهد متكامل بين الدولة والمنظمات وأيضا المجتمع في معرفة أهمية هذه الطريقة الذي يجب أن يتعلم لها الكفيف، يتعلم لها الكفيف بحيث يصبح كفيفا قادرا ومستقلا وأيضا ممكنا في عمله.
نعم أستاذ خالد، الله يعطيك العافية، شكرا لك لإيفائنا بهذه المعلومات المتميزة والرائعة عن طريقة برايل. ما زلنا متواصلين معكم، لكن أستأذنكم أستاذ خالد وأستأذن أيضا مستمعينا الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ونعود بعد الفاصل. المستمعين الأكارم حياكم الله من جديد عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز. هذا البرنامج الذي يعنى بقضايا وحقوق النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. ضيفي العزيز في الاستوديو عبر الهاتف هو الأستاذ خالد شاطر، أستاذ اللغة العربية في مركز النور للمكفوفين. موضوعنا اليوم عن طريقة برايل وأهميتها في حياة المكفوفين. أستاذ خالد، هل تصح العبارة أو من الصحيح أن نقول أن طريقة برايل هي رمز لاستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؟
نعم، هي رمز للاستقلالية والحرية والكرامة. لماذا؟ لأن الكفيف حينما يقرأ ويكتب بنفسه لا يحتاج من يكتب له، ولا يحتاج من يعني يقرأ له مثلا الكتاب أو المنهج أو الكتاب الثقافي أو ما إلى ذلك. يعني وخصوصا من الأماكن الإلكترونية، يعني باستخدام عن طريق مثلا استخدام الصدر الإلكتروني وما إلى ذلك وما شابه ذلك من الإلكترونيات التي تطورت وأصبحت متطورة الآن، يصبح الكفيف مستقل. وفي هناك كثير من المكفوفين استقلوا في مثل هذه الطريقة، فحينما يكتبون المقالات وحينما يكتبون يعني الكثير من الكلمات، فبالتالي هم يعني هم استطاعوا أن يستقلوا بهذه الكتابة، وهي رمز للاستقلالية وليست جميل. يعني مجرد نقاط يلمسها بيده.
نعم جميل. ويعني خلاصة ما ذكرت أنه أيضا تجنبه الجهد في البحث عن من يقرأ له أو من يكتب له أيضا.
نعم.
أستاذ خالد، النساء ذوات الإعاقة أيضا الإعاقة البصرية الكفيفات، هل يواجهن تحديات إضافية في تعلم واستخدام طريقة برايل؟
نعم النساء يواجهن أيضا أعباء إضافية في تعلم طريقة برايل. أولا القيود الأسرية، بعض الأسر لا تسمح لبناتها مثلا أن تذهب وأن تشارك في أماكن عدة بحيث تتعلم، وأيضا ضعف أو عدم وجود الوسائل التعليمية المتخصصة في تعليم المرأة، يعني بهذه في وخصوصا في المناطق الريفية وما إلى ذلك لا توفر مثل هذه الوسائل، وبالتالي المرأة تحرم من عملية التعليم. وأيضا يعني نحن المجتمع بحاجة يعني إلى تكامل الجهود في ماذا؟ في يعني إيجاد مثل هذه أيضا الوسائل، وأيضا توعية المجتمع بأهمية تعليم المرأة، وأيضا نحن بحاجة إلى توعية المجتمع أيضا بمعرفة يعني أو بربط عملية التعليم أو تعليم المرأة يعني بالخبرات والمهن التي تستطيع المرأة أو تكون قادرة على تحقيقها، وأيضا توعية المجتمع بأن المرأة قادرة على التعليم وقادرة على أن تنتج وأن تتعلم وأن تكون في المستقبل وأن يكون لها شأن بالمستقبل. لأن المجتمع يعني هم يظنون ويعتقدون أن المرأة لا يمكن أن تتعلم ولا يمكن أن تقدر على التعليم أو العمل يعني الذي تستطيع له المرأة وخصوصا الكفيفة.
نعم أستاذ خالد، أيضا أعيد لك السؤال الخاص بالتكنولوجيا لكن بطريقة أخرى، كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكمل طريقة برايل وليس أن تحل محلها؟
بالنسبة للتكنولوجيا هي أصبحت مكملة لطريقة برايل، وقد تطورت بتطور يعني مذهل خصوصا في الدول المتقدمة، ولكن عندنا هنا يمكن أن تكمله أولا بتوافرها، ثم بعد ذلك يعني يمكن لها أن تكمل البرايل في إيجاد مثلا المناهج، في إيجاد المناهج بشكل متوفر، وأيضا يمكنها أن تكمل طريقة برايل في رخص ثمنها، بحيث حينما يستطيع المكفوفون شراءها يعني سيستطيعون استخدامها فيما يخص ماذا؟ عملية برايل، فيما يخص عملية برايل. وأيضا يمكن التكنولوجيا أن تكمل هذه الطريقة بماذا؟ يعني بتوفر يعني الخدمات التي تعمل عليها كرنت وما إلى ذلك، بحيث يستطيع الناس استخدامها بشكل يعني سهل ومسهل وبطريقة سهلة جدا.
نعم الطابعات أيضا أستاذ خالد، أعتقد هناك الآن طابعات حديثة جدا تستطيع أن تطبع كميات كبيرة جدا من الكتب والورق وبشكل جميل ورائع، يعني غير الطابعات اللي نعرفها الكبيرة هذه اللي كانت البركنز أو الأكبر منها، يعني فالآن أصبح يمكن الأمر أسهل بكثير بتوفر هذه الطابعات.
هذه هي متوفرة ولكن ثمنها غالي، بيصل إلى ما يقارب 20 أو 30 مليون. والمؤسسة حينما تريد أن تأخذ مثل هذه الطابعة لابد أن تحتاج إلى جهود من الدولة والمشاركة مع المنظمات والمجتمع في الحصول على هذه الوسيلة، وإلا يخطر أن هذه الوسيلة لابد أن تكون موجودة في جميع المحافظات، وملزمة الدولة بتوفير مثل هذه الوسائل، لأن المفروضين جزء من المجتمع الذين هم تحت رعاية الدولة.
نعم، ونسبة كبيرة جدا يعني من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين، يعني نسبتهم في المجتمع ليست بتلك النسب القليلة يعني، فلا
نعم
بد
حتى وإن كانت بنسب قليلة، مثلا حتى لنفترض جدلا أنها كانت بنسب قليلة، فلا يجوز يعني تركهم، وخصوصا من صحيح. يتولى أمر مثل هذه الإعاقة، فما بالك إذا كان المكفوفين أو الكثيفين يعني بنسبتهم بشكل كبير جدا. نعم. وهم يحتاجون إلى رعاية أكثر وإلى توفر وسائل أكثر، يعني أو نستطيع القضاء على يعني إيجاد الصعوبات التي يواجهها المكفوفين.
إذن أستاذ خالد، يعني من خلال كلامك أستشف أن التكلفة الباهظة هي من تقف عائق أمام توفر هذه الطريقة بشكل ميسر ومسهل للأشخاص المكفوفين. السؤال الآخر يعني أسألك أستاذ خالد، حول هل لديك قصة نجاح مثلا أو موقف شخصي يعكس قوة وتأثير طريقة برايل في حياتك أو في حياة من تعرفهم، وأنت أيضا أستاذ في أحد المراكز الكبيرة والقديرة، مركز النور للمكفوفين؟
بالنسبة لقصص النجاح هي يعني يعني موجودة بشكل كثير جدا، خصوصا للذين أصبحوا الآن من المكفوفين كناشطين إعلاميين، وأيضا أصبحوا حقوقيين، وأيضا أصبحوا يعني لهم شأن في المستقبل. وأما بالنسبة لمن أعرفهم، فبعضهم مثل دارس البعداني أصبح رجلا مشهورا في وسائل الإعلام، وأيضا في مجال يعني أنه يعني يعتبر كناشط، ومما يعني أذهل المجتمع ذات مرة أنه حينما جاء ليقدم فقرته فكان الجميع يعتقد أنه سيقرأها غيبا، فحينما لاحظوا أنه أخرج ورقا أو أوراقا من شنطته فأخذ يتحسسها ويقرأ ما تم كتابته أمام الحضور، فكان فأصبحوا كلهم مذهولين بهذه الطريقة. وهذا دليل على أن المجتمع يعني لا يوجد عنده التوعية الكافية يعني بهذه الطريقة. الآن دارس يعني أصبح إعلاميا في إذاعة من الإذاعات، وأصبح يعني ناشط إعلامي له يعني بصمات كثيرة يعرفها الجميع، وهذا يعني دليل على أن الكثيف قادر على تحقيق طموحه، وأيضا قادر على تحقيق يعني حلمه، وإنما يحتاج إلى التمكين فقط، وإلى يعني توفير له يعني ما يحتاجه من الوسائل وما إلى ذلك.
نعم، والتحية أيضا موصولة للعزيز والزميل الرائع دارس البعداني، فعلا من الهامات الإعلامية المتميزة، والذي أيضا بشكل إضافة جميلة نوجه لها التحية عبر منبر إذاعة رمز وبرنامج بلا حواجز. أستاذ خالد، الدور الإعلامي، طالما وذكرنا العزيز دارس، ما الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في نشر ثقافة برايل وزيادة الوعي بها؟
بالنسبة للإعلام الذي يمكن أن يعني ينشره هو أولا تخصيص برامج يعني تكون أسبوعية بعرض هذه الطريقة للمجتمع وتعريف المجتمع بأهميتها، وسواء عن طريق الأشياء المرئية مثل القنوات، وأيضا المسموعة مثل الإذاعات، وأيضا يعني حتى يتم استخدام وسائل التواصل الإلكتروني. ثانيا أيضا وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا يعني الإعلام هو قادر على أن يطالب المؤسسات والجهات كوزارة التربية والتعليم وما إلى ذلك، ويساعد المؤسسات في ذلك، يعني بحيث يضع هذه الطريقة يعني في المناهج الدراسية. وأيضا الإعلام يستطيع من خلال نبراته الإعلامية أن يوصل الرسالة بشكل كافي، إما عن طريق يعني إظهار بعض الشخصيات في هذه القنوات يعني بحيث يتحدثون عن هذه الطريقة وعن أهميتها للكفيف، وأيضا يعني إظهار شخصيات لها قصص نجاح كثيرة، بحيث يعني المجتمع يتحرك في هذا المجال ويكون قادرا يعني على التغلب يعني من يعني على التغلب في هذه الصعوبات التي تواجه الكفيف.
نعم، على غرار ذلك أستاذ خالد، أيضا أهمية أن يكون المجتمع لديه هذه الثقافة، ثقافة برايل، أيضا مؤسساتنا الخدمية وأيضا الاجتماعية بشكل عام، مثلا في الحدائق، في المستشفيات، في المراكز التعليمية، في الجامعات، في الوسائل المختلفة التي يرتاد إليها المكفوفين، أهمية أن تكون هذه الثقافة، وأيضا وجود اللوحات الإرشادية وغيرها من ذلك بهذه الطريقة، بطريقة برايل. ما الأهمية في ذلك، وما هي الرسالة أيضا الذي بتحب أن توجهها ل يعني الشباب، المجتمع، للأسر بشكل عام؟
والله كما أخبرت أنت أن مثل هذه الأمور تساهم، مثل اللوحات الإرشادية، هي ستساهم كثيرا، وخصوصا أن الناس يرتادون يعني إليها وهم في كامل الراحة، والإنسان حينما يتلقى المعلومة وفي استراحته وما إلى ذلك ربما تكون أبلغ. ثانيا، بالنسبة لرسالتي للمجتمع، لابد أن نبادر يعني أن يبادر المجتمع بكامله، بحيث يعني تكون التوعية بشكل كافي، تكون التوعية بشكل ماذا كافي، لأن المجتمع بحاجة إلى يعني توعية بشكل كثير جدا، وخصوصا في المناطق الريفية وما إلى ذلك، لأنهم يعني بحاجة يعني إلى التوعية أكثر من هم موجودين داخل المدن،
صحيح.
بالتالي يعني هذا يعني لو قامت به وسائل الإعلام مثلا، ربما لبدأ الناس يتحركون في هذا المجال، لكن حينما نشاهد أنه غامض في وسائل الإعلام، وما تقوم به إلا وسائل إعلام محدودة، وأيضا غائب في مناهج التربية والتعليم يعني بشكل ربما نقول بشكل كامل أو كامل، ما منحصلش يعني أشياء تخص المكفوفين وما إلى ذلك، أو دروس يتعلمها الطب منذ صغره. أيضا يعني الدولة، ربما توجه الدولة بيكون إلى جانب الكفيف بشكل ربما قليل أو نادر، وهذه الأشياء كلها بتساهم إلى عدم التوعية الكافية للمجتمع، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نوصل هذه الرسالة للجميع، بالنسبة للمجتمع وبالنسبة أيضا للمنظمات، بالنسبة للدولة، بحيث يعينوا على نشر الوعي في هذا الأمر.
نعم، الأستاذ خالد شاطر، مدرس اللغة العربية في مركز النور للمكفوفين، أحب أيضا في الختام أن أسمع من كلمة أخيرة، وأيضا ما هي أهم النصائح التي بتقدمها للمكفوفين بشكل عام، أو النساء ذوات الإعاقة البصرية، أو للمجتمع؟ أسمعك والمايك لك.
أولا، بالنسبة للنصائح، أقول لهم بأن هذه الطريقة ستعينهم في التعليم، ستعينهم في مجال العمل، ستعينهم بالاستقلال الشخصي، ستعينهم يعني في كثير من الأمور. صحيح أن تعلمها يعني قد يبدأ بطيئا بشكل قليل جدا، إلا أنه حينما يتعلم الكثير ويتعلمها يعني ويصبح ماهرا فيها، ستصبح عنده أمرا سهل، وستعينه في الكثير من أموره في هذه الحياة، وحينها سينطلق الكفيف إلى يعني المجالات العليا، فيصبح مدرسا، فيصبح يعني دكتورا في الجامعة، فيصبح إعلاميا، فيصبح يعني الكثير، ننافس يعني غيرنا من المبصرين في مثل هذه الأعمال. وأيضا يعني بالنسبة للكلمة الأخيرة، هي رسالتي أقسمها على ثلاثة أقسام. أولا، رسالتي للدولة، يجب عليها أن تهتم بمثل هذه الشريحة حتى لا يكونوا عالة على المجتمع، حتى يعقدوا يعني حتى ينجحوا بأنفسهم ويكونوا يعني أرباب أسر قادرين على أن يعيشوا أسر مستقبلا. ثانيا، يعني قادرين على أن يعلموا يعني غيرهم من أبناء المجتمع. الكثير قد يكون معلما، قد يكون إعلاميا، يوجه رسالة إعلامية كما هو موجود الآن حاصل في مكفوفين معلمين، مكفوفين إعلاميين، ناشطين حقوقيين، محامين وما إلى ذلك، فكلهم ما استطاعوا أن يأخذوا هذا التعليم كله إلا عن طريق تعلم هذه الطريقة الذي تحتاج منا إلى يعني التوعية بها وبمعرفة أهميتها. أيضا رسالتي إلى المنظمات، لابد على المنظمات أن تسعى جاهدة في إعانة هذه الشريحة المظلومة، وخصوصا في الدول النامية التي الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من الوسائل المتطورة. أيضا رسالتي للمجتمع، يجب أن يبادر المجتمع بكلا يوعي، يعني من يعرف يوعي من لا يعرف، وأيضا يعني الاحترام لهذه الشريحة، لأنهم ليسوا كما يظن بعض المجتمع عاجزين عن معرفة الأمور أو عن التعليم أو عن يعني أن يكونوا معلمين مستقبلا أو يعني ناشطين وما إلى ذلك، وإنما الكثير قادر على كل شيء. فعلى المجتمع أن يمكن هذا الكثيف وأن ينتبه له وأن يعني يعينه فيما يحتاج إليه مما يخدمه في مجاله العلمي.
نعم أستاذ خالد، ونحن أيضا من هنا وعبر أيضا برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز، نؤكد على أهمية هذه الطريقة، طريقة برايل، وكونها جزء أساسي من حقوق التعليم والمساواة، ويعتبر أيضا دعمها وتطويرها واجبا على الدولة والمجتمع لضمان ألا يكون فقدان البصر عائقا أمام تحقيق الطموحات والنجاحات. لا يسعني إلا أن أتوجه لكم الأستاذ خالد شاطر، أستاذ اللغة العربية في مركز النور للمكفوفين، بجزيل الشكر. شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز.
ونحن نشكركم أيضا.
شكرا لك أستاذ خالد. إذن أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، حيث تناولنا موضوعا في غاية الأهمية، طريقة برايل، ذلك النور الذي يضيء طريق المعرفة للمكفوفين ويمنحهم مفتاح الاستقلال والتمكين. اكتشفنا معا أن طريقة برايل ليست مجرد نقاط بارزة على الورق، بل هي لغة تتحدثها الأصابع وعالم يفتح بأطراف اليد، جسر بين الظلام ونور العلم، ومنصة تواصل وحرية وحرية التعبير لكل شخص يعاني من فقدان البصر. في ظل التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة البصرية، سواء من محدودية الموارد أو قلة الوعي المجتمعي، تظل طريقة برايل ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق التعليم الشامل والاندماج الكامل في المجتمع. أدركنا أهمية تفعيل روح القانون الذي يكفل حقوق ذوي الإعاقة ودعم الاتفاقية الدولية التي تعزز حق المكفوفين أيضا في الوصول إلى المعرفة والعلوم عن طريق برايل، ضرورة العمل الجاد من قبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير كل ما يلزم من دعم وتعليم. تنفيذ هذه الحقوق وتمكين ذوي الإعاقة البصرية من تعلم واستخدام طريقة برايل بشكل فعال هو رسالة إنسانية ومسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود. نحن ندعو جميع الجهات المعنية من صناع القرار والمعلمين والمجتمع والإعلام إلى تبني برامج توعوية وتدريبية مستدامة تهدف إلى نشر ثقافة برايل وجعلها حقا متاحا للجميع. وللشباب أيضا والنساء من ذوي الإعاقة نقول تعلموا طريقة برايل، فهي مفاتيحكم نحو المستقبل ونبراسكم الذي ينير طريقكم نحو استقلالياتكم ونجاحكم. وفي الختام نؤكد أن طريق المعرفة لا يقاس بالنظر فقط، بل بالإرادة والتصميم، وطريقة برايل خير دليل على ذلك. نشكركم متابعينا أينما كنتم وأينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز أو عبر حتى مواقعنا، مواقع التواصل الاجتماعي. قبل أن أودعكم أذكركم أيضا بتفاعلكم معنا عبر أيضا صفحتنا في الفيسبوك إذاعة رمز. استماعكم لهذه الحلقة أرجو أن تقيمون وعيكم ومعرفتكم بطريقة برايل، وهل تشعرون أن المجتمع يقدم الدعم الكافي للمكفوفين لتعلم هذه الطريقة واستخدامها. إذن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مزيد من الموضوعات والقضايا التي تعنى بحقوق النساء ذوات الإعاقة. إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، هي لكم من الإخراج من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.